بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة إلى بيان مرتبة العرش في عالم الوجود الإمكاني ومرتبة الكرسي، وقلنا إذا أردنا أن نقايس بين هاتين المرتبتين فإن مرتبة العرش تعد باطنا لمرتبة الكرسي، وأن الكرسي يعد هو الباب الظاهري للعرش، وإن كان العرش والكرسي كلاهما من الغيب من عالم الملكوت، وبتعبير الإمام سلام الله عليه هما بابان من أكبر أبواب الغيوب، غيبان ولكن أحدهما أغيب من الآخر، ولعله ينطبق على ما تقدم أن لكل شيء ظهرا وباطن ولبطنه باطن، فهذا العالم له بطن وهو الكرسي، وللكرسي بطن وهو العرش، وللعرش بطن وهو الكتاب المكنون، وللكتاب المكنون بطن وهو القلم، وللقلم بطن وهو النون، نون والقلم وما يسطرون. بعد هذاك المراتب التي فوقها، بعد الآن لا نقف عندها، لها مراتب أو أبحاث أخرى، لعلنا نوفق في الآيات المناسبة للأبحاث نشير إليها. فالعرش أيضا إذا نسب إلى الكتاب المكنون يعد ظاهرا له، والكتاب المكنون هو الباطن، وبتعبير الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام التي منها النسخ كلها، هذه النسخ من العرش والكرسي ولوح المحفوظ والإثبات وغير ذلك، هذه لها نسخة أصلية أين؟ في الكتاب المكنون. على أي الأحوال، هذا المقدار تقدم بالنحو الذي يناسب هذه الأبحاث تقدم فيما سبق. البحث الجديد الذي لا بد من الدخول فيه هو بحث حملة الكرسي، حملة العرش، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. من هم حملة العرش؟ عندما نراجع الروايات نجد بأن الآيات والروايات تحاول بنحو التلويح أن تميز بين حملة العرش في الدنيا وحملة العرش في الآخرة، ولكنه قبل الدخول في بيان حملة العرش نجد بأنه الروايات عموما تبعا للقرآن الكريم، تعلمون أن القرآن ذكر أن للعرش حملة ولكن لم يذكر أن الكرسي له حملة، كذلك الروايات عندما نرجع إليها نجد أنها تذكر أن للعرش حملة ولكن لا تذكر أن للكرسي حملة، إلا في رواية واحدة ورد أن للكرسي أيضا حملة. هذه الرواية وردت في الجزء الثاني من الميزان صفحة 341. الرواية في تفسير العياشي عن علي قال: إن السماء والأرض وما بينهما من خلق مخلوق في جوف الكرسي، وله أربعة أملاك يحملونه بأمر الله. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه تعليقا على هذه الرواية يقول: ورواه الصدوق عن الأصبغ بن نبات عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يروى عنهم، تبعا للقرآن الكريم، ولم يروى عنهم عليهم السلام للكرسي حملة إلا في هذه الرواية. بل الأخبار إنما تثبت الحملة للعرش وفقا لكتاب الله تعالى، كما قال الذين يحملون العرش ومن حوله إلى آخره. ويمكن أن يصحح الخبر، التفتوا جيدا، ويمكن أن يصحح الخبر بأن الكرسي كما سيجيء بيانه، مقصود من سيجيء بيانه في الجزء الثامن باعتبار يتكلم هو في الجزء الثاني، أنكم إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الكرسي والعرش في اللفظ مفردان، يفرد أحدهما عن الآخر، يعني نقول العرش والكرسي، وإلا في الواقع لا توجد بينونة فاصل غيرية، وإنما حقيقة واحدة لها باطن ولها ماذا؟ ولها ظاهر. هذا المعنى أشرنا إليه. وإن قلنا عندما نقول حقيقة واحدة لا يتبادر أنه اختلاف فقط في اللفظ، لا، تلك مرتبة من الوجود وهذه مرتبة أخرى. بعبارة أخرى، حقيقة واحدة لها مراتب، مرتبة منها هي العرش، ومرتبة منها هي ماذا؟ هي الكرسي. إذا كان الأمر كذلك فيمكن أن ينسب ما لأحدهما إلى الآخر، فحملة العرش يمكن أن ينسبون إلى من؟ إلى حملة الكرسي. وبعبارة أوضح، أنه إذا كان الموجود حاملا للعرش فبطريق أولى هو حامل للكرسي. يقول هذا توجيه الخبر، وإلا لم ترد في رواياتنا ما يشير إلى أن للكرسي حملا. يقول ويمكن أن يصحح الخبر بأن الكرسي يتحد مع العرش بوجه اتحاد ظاهر الشيء مع باطنه، وبذلك يصح عد حملة أحدهما هو ماذا؟ حملة للآخر. وإلا بحسب الأدلة والروايات فإن حملة العرش، فإن الكرسي لم تثبت له حملة لا في القرآن ولا في عموم الروايات الواصلة إلينا. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى، الآية 7 من سورة المؤمن أو الغافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه الآية المباركة تذكر وظائف متعددة للملائكة. الوظيفة الأولى أنهم يحومون حول العرش، لأن الآية لم تبين الذين يحملون العرش من هم، قالت الذين يحملون العرش ومن حوله. هسه الذين يحملون من هم؟ هم الملائكة أو غير الملائكة؟ بعد الآية ساكت عن هذه النكتة، إلا أن يقال بقرينة هذا المعطوف نقول أن المعطوف عليه هو من؟ هم الملائكة أيضا، باعتبار ومن حوله هم الملائكة، كما أشارت آية أخرى في القرآن الكريم وقرأناها الآن. وهي قوله الذين يحملون، وهي قوة يحمل عرش ربك، الذين يحملون العرش ومن حوله، في آية أخرى الآن مو بذهني الآن لعله نقرأ في آية أخرى أن الملائكة ماذا؟ حول العرش. الآية أجدها مولانا، وترى الملائكة، الآية 75 من سورة الزمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش. إذن هذه الآية عندما في سورة غافر تقول ومن حوله، مراد من من حول العرش من هم؟ هم الملائكة، لأن الآية قالت وترى الملائكة حافين من حول العرش. إنما الكلام كل الكلام أن هؤلاء الحمل من هم؟ ما أدري واضح ولا. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في الآيات المباركة لا توجد إشارة أن حملة العرش من هم، ولكن نحن من خلال آية وترى الملائكة حافين وأنها عطفت تقول أن الذين يحملون العرش أيضا ماذا؟ من الملائكة. يقول لم يعرف الله سبحانه في الجزء 17 صفحة 308 في ذيل هذه الآية المباركة، يعني الآية 7 من سورة الزمر، من سورة المؤمن عفوا، يقول لم يعرف الله سبحانه هؤلاء الحاملين للعرش من هم، ولا في كلامه تصريح بأنهم من الملائكة، لكن يشعر عطف قوله ومن حوله على الحاملين، وقد قال في ومن حوله وترى الملائكة أن حملة العرش أيضا من الملائكة. خب هذا الكلام تام أو غير تام؟ يمكن أن يناقش في هذا الكلام، ولعله أساسا العطف خير دليل على المغايرة. أساسا الآية المباركة قالت الذين يحملون العرش ومن حوله، والآية الأخرى مو فقط تكون دليلا على أن المراد من الحملة هم الملائكة، بل لعله تكون دليل على عدم ذلك، لأن الآية الأخرى ثبتت أن الملائكة حافين، ولو كانوا حاملين لأشارت إلى ذلك. إذن الآية تقول هناك من يحمل العرش ومن حوله، أما لا تبين من الحامل، هذه جهة. الروايات الأخرى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، روايات وردت تبين أن الحاملين للعرش يوم القيامة هم ثمانية، أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. أما الأولون فهم أنبياء أولي العزم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى. هسه من هنا تفهم لماذا أن هؤلاء من أنبياء أولي العزم، يعني واحدة من وظائفهم أنهم ماذا؟ ها؟ أنهم حملة العرش، أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. أما الآخرون فهو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي، والحسنان، الحسن والحسين، فهؤلاء هم الثمانية. وحيث أن الآية في سورة الحاقة قالت يومئذ، فإشارة أكو ماذا؟ إشارة إلى أنه في يوم القيامة. فلعله، التفت جيدا، هذه مسائل فقط من باب الإشعار والله العالم نقولها، فلعله بدليل أن الحامل في الآخرة هو الحامل أي؟ ها؟ في الدنيا، لأن الآخرة مظهر ونتيجة للدنيا، لأنه شيء آخر وراء الدنيا. وبعبارة أخرى أن الآخرة باطن الدنيا، ليست الآخرة في امتداد الدنيا، الآخرة باطن الدنيا. ولكن التفت جيدا، باطنها في قوس الصعود لا باطنها في قوس النزول، يعني الدنيا لها باطن في قوس النزول، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا قوس النزول، ثم تعرج الملائكة، هذا قوس ماذا؟ هذا قوس الصعود. الدنيا إذا لها باطن قبلها الذي مرتبط بقوس النزول، والدنيا لها باطن ولكن مرتبط ماذا؟ ها؟ بقوس الصعود. والآخرة باطن الدنيا ولكن مو في قوس النزول، بل أين؟ في قوس الصعود. فإذا كانت الآخرة باطن الدنيا، إذن الحمل إذا كانوا أولئك هناك فيكونون أيضا ماذا؟ فلعله نستطيع أن نستأنس أن المراد من الحمل في الدنيا هم أيضا هؤلاء ماذا؟ هؤلاء الثمانية، يعني أربعة من الأولين وأربعة ماذا؟ من الآخرين. هذا في الدنيا كذلك، وفي الآخرة سوف يظهر لنا ذلك. هذا فيما يرتبط بحملة العرش في الدنيا وفي الآخرة. هسه هناك روايات أخرى تبين بعض الحقائق، الآن بعد إحنا واقعا لا أريد أن أطيل على الإخوة، وأنه في بعض الروايات ذكرت بأن بعض الملائكة يحملون، بعضهم على صورة الأسد، بعضهم على صورة الثور، بعضهم على صورة الطير، هذه إشارة إلى أرباب الأنواع التي يقول بها الإشراقيون. هسه في أبحاث أخرى بعد واقعا هذه الأبحاث لا تتحملها المقدار الإجمالي يحاول أن نقف عليه، ولكن هنا توجد نكتة في آية سورة المؤمن تقول يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وهذه مرتبطة بأعمال الملائكة ومن حوله. أما ويستغفرون للذين آمنوا، هذه هو مهمة، وهو أن واحدة من أهم وظائف الملائكة وهم من المقربين من الذين يحفون بالعرش ومن حول العرش، وظيفتهم أن يستغفروا لمن؟ يستغفروا للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه آية في القرآن. هناك آية ثانية في القرآن الكريم لطيفة تلك الآية، الآية في سورة الشورى الآية 5 تقول والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هذه الآية ماذا تقول؟ يستغفرون للذين ماذا؟ للذين آمنوا. إذا نظرت إلى الآيتين هو يفرق أكو، يستغفرون للذين آمنوا أخص بكثير من يستغفرون لمن في الأرض. ومن هنا توجه سؤال إلى أحد الأئمة، الآن مو بذهني أي إمام من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، قال له كيف الجمع بين الآيتين؟ آية تقول يستغفرون للذين آمنوا وآية تقول يستغفرون لمن في الأرض. قال لمن في الأرض هم الذين آمنوا، مو هذول اثنين. قال له كيف؟ قال لأن الملك لا يرى غير المؤمن في الدنيا، لأن للمؤمن نور فيراه، أما غير المؤمن فلا نور له فهو ظلمة فلا يرى فلا يستغفر له. وأي جيدة. عد هذه وين تفيدنا الروايات؟ تريد تفيدنا هذه الروايات في تلك التي تقول أن الإنسان إذا قرأ القرآن في بيته يصعد منه ماذا؟ نور. إذا قرأ الآية الكذائية يصعد منه نور. إذا وجد في بيته كذا حيوان أو كذا صورة كذا ففيه ماذا؟ ظلمة تطرد الملائكة. إذن بعد الإنسان لابد يلتفت إلى هذه الحقيقة، إذا أراد أن يكون من الذين يشملهم استغفار الملائكة عليه أن يجعل هذا البيت منورا في يوم والليلة. أما إذا أظلم هذا البيت صار مظلما بعد، مشمول لاستغفارهم أو غير مشمول؟ غير مشمول لهم. بعد أنت وحظك في هذه الدنيا أنه تستطيع في كل 24 ساعة الملائكة يستغفرون لك، أو في اليوم والليلة لا يستغفرون لك إلا مرة واحدة، أو لا يستغفرون لك أبدا إلا في الأسبوع مرة، إلا في الشهر مرة. هذه ارجعوا بعد إلى الروايات التي تبين أنه من قرأ كذا، من قرأ القرآن، من صلى كذا، من فعل كذا، هذا يخرج منه نور يزهر للملائكة كما تزهر النجوم ماذا؟ لأهل الأرض. هذه النقطة في ذيل هذه الآية وآية سورة الشورى. من هم حملة العرش؟ قلنا بأنه الروايات في ذلك، القرآن الكريم لا يشير إلى هذا، ولكنه السيد الطباطبائي يعتقد يحملون العرش يعني الملائكة ومن حوله بقرينة ماذا؟ هذا العطف. أما الروايات الواردة في المقام، الروايات كثيرة في المقام، منها ما ورد في نور الثقلين المجلد الخامس صفحة 406 من الكتب القيمة اللي ينبغي لطالب العلم أن يوجد عنده هذا الكتاب، وهو من والمؤلف من المحققين أيضا. الروايات في ذلك متعددة، منها هذه الرواية التي وردت عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وسنقرأها بعد ذلك. قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال حملة العرش ثمانية، لكل واحد ثمانية أعين، كل عين طباق الدنيا. هذه مرارا ذكرنا أن هذه الروايات لابد أن تحمل على معنى المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بعبارة أخرى أن هؤلاء الحملة بعد يغيب عنهم شيء أو لا يغيب، إذا كانت له عين طباق الدنيا وله ثمانية أعين بعد يغيب عنه شيء أو لا يغيب؟ وهذا الذي نريد أن نقوله، أنه لا يغيب شيء عن مقام الكرسي، لا يغيب شيء عن ماذا؟ عن مقام العرش. إذا كان الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف ماذا؟ فكيف بالعرش؟ إذا لا يتبادر إلى ذهن أحد هذه أي عين التي هي طباق ماذا؟ هذه طباق الدنيا، وإنما هي من باب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي حديث آخر يقول حملة العرش ثمانية، أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، فأما الأربعة من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما الآخرون فمحمد وعلي والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: ثمانية الصفوف، مو ثمانية أشخاص، لا يعلم عددهم إلا الله، لكل ملك منهم أربعة وجوه، روايات بهذا المضمون. وفي رواية أخرى، التفت هذه الرواية من الروايات القيمة، إن حملة العرش لما ذهبوا ينهضون بالعرش لم يستقلوه، ما استطاعوا ماذا؟ حمله، فألهمهم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، هذا أيضا من باب المثال، مو أنه واقعا كان هناك فجسم ثقيل جدا وهؤلاء أرادوا أن يجربوا حظهم ما استطاعوا أن يحملوا، الله ألهمهم هذه الكلمة فتلفظوا بها، وإنما إشارة إلى هذه الحقيقة، وهو أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هؤلاء باستقلالهم وبقدرتهم يحملون ماذا؟ يحملون العرش، وإنما يحملون العرش بحول الله وقوته، كما تشير الروايات إلى هذه الحقيقة، وجملة من الروايات الأخرى التي هي بهذا المضمون. ومن الروايات أيضا الواردة في المقام هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الجزء الثامن من الميزان صفحة 162. قال هسه هذه الرواية إذا تخلون إحنا بعدين نقراها يكون أفضل. أما المطلب الآخر الذي لا بد أن نقف عنده، معنى الحمل في الرواية أو في الآية المباركة ويحمل عرش ربك يومئذ، ما هو المراد من الحمل في الآية؟ مما تقدم اتضح لنا بأنه ليس المراد من الحمل في الآية المباركة يعني حمل شيء مادي، لأن العرش لم يكن أمرا ماديا، ولا الكرسي أيضا كذلك، ولا هذا الحمل يكون حملا ماذا؟ ماديا، بأن يكون هناك حامل مادي لمحمول ماذا؟ مادي جسماني. إذن ما هو المراد من الحمل في الآية المباركة؟ لعله والله العالم، كما أن الروايات تؤيد هذه الحقيقة، أن المراد من الحمل في الآية هو حمل العلم، كما تؤكد الروايات هذا المعنى، فيكون من قبيل قوله تعالى في أول سورة الجمعة، في أول سورة الجمعة القرآن الكريم هكذا يقول، بلي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. خب، ماذا تقولون في هذا الحمل الذي ذكرته الآية؟ هل هو حمل مادي؟ يعني حملوا التوراة، يعني كتب التوراة في كتاب وأعطوا حتى يحملوه على ظهورهم على أيديهم؟ ما معنى الحمل في الآية المباركة؟ من الواضح بأن هذا الحمل ليس هو حمل ماذا؟ حمل مادي. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 19 صفحة 266 هكذا يقول، يقول: والمراد بتحميل التوراة تعليمها، مثل الذين حملوا التوراة يعني ماذا؟ علموا التوراة. وأساسا مناسبة الحكم والموضوع أيضا يقتضي هذا، يعني هذا مو من بابي أنه تحميل على الآية، تأويل للآية أو أمر غير ظاهر من الآية. حملوا التوراة، من الواضح بأن المراد من الحمل ليس هو الحمل ماذا؟ الحمل المادي. إذن لا، أي حمل هو؟ هو الحمل المعنوي، يعني علموا التوراة، ولكنه التعليم إنما هو مقدمة لأي ماذا؟ لأي شيء؟ مقدمة لأداء حق العلم، وأداء حق العلم هو العمل بالعلم، فمن لم يؤدي حق العلم ولم يعمل به فقد عمل به أو لم، فقد علمه هذا العلم كان له فائدة أو لم يكن له فائدة؟ لم يكن له فائدة. فلهذا يكون وضعه كما أشارت الآية المباركة كمثل الحمار يحمل أسفارا ولكنه لا يتبادر إلى ذهنك بعد هذا الحمل المادي، لأنه هذا الحمل حمل معنوي. فلهذا الآية المباركة قالت كمثل الحمار، مو أنه يكون حمارا، لا، كمثل الحمار، لأنه المثال هو أن الحمل أمر مادي ولكن الممثل له أمر مادي أو معنوي، ها؟ أمر معنوي. فلهذا يكون هذا مثال لذاك، يعني أنه لا تترتب أي فائدة على ذلك. إذن الآية المباركة عندما قالت مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا. فلهذا الراغب في المفردات، أيضا هذه من الكتب التي يحتاجها الطالب اللي يشتغل على القرآن، هذا الكتاب من خيرة ما كتب في اصطلاحات القرآن الكريم، يعني المفردات للراغب الإصفهاني. الراغب الإصفهاني في صفحة 131 هكذا يقول بعد أن يقول الحمل معنى واحد، فإذا قيل وفي الأثقال المحمولة في الباطن حمل وفي الأثقال المحمولة في الظاهر حمل، الفرق بين الحمل وبين الحمل، إذا كان أمرا ظاهريا فهو حمل، إذا كان أمرا باطنيا فهو الحمل بالفتح، إلى أن يقول هكذا. يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، أي كلفوا أن يتحملوها، أن يقوموا بحقها فلم يحملوها. واضح صار؟ بقرينة هذا المعنى في القرآن الكريم لا أستطيع أن نفهم قوله تعالى ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية، ما هو المراد ماذا من العرش؟ خب تقدم فيما سبق أن العرش مرتبة من مراتب علم الله ماذا؟ ها؟ الفعلي. هذا المعنى تقدم فيما سبق أن العرش مرتبة من مراتب علم الله الفعلي. إذن فحملة العرش يعني ماذا يكون؟ ما معنى حامل للعرش؟ يعني حامل للعلم الإلهي في هذه المرتبة. فلهذا تجد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال وهو العلم الذي حمله الله الحملة. إذن عندما تقول ويحمل عرش ربك، الآية تقول ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، ما هو؟ قال وهو العلم الذي حمله الله الحملة، وذلك نور من نور عظمته، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنهم باستقلالهم هؤلاء حملوا، إلى أن يقول فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه. هسه إن شاء الله في رواية أخرى عندنا في مسألة وكان عرشه على الماء لعله ستأتي الإشارة بأن الله سبحانه وتعالى بعد أن كان قد حمل علمه الماء بعد ذلك حمله لمن، لعله نستطيع بقرينة قوله قول أحد الأئمة سلام الله عليه نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، لأنكم تعلمون أمير المؤمنين صنف الناس إلى ثلاثة أقسام، قال عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وماذا وهمج رعاع ينعقون معه كل ريح مؤشكل. في رواية أخرى بيّنت هذه الرواية قالت أما العالم أما العلماء فنحن وأما شيعتنا فهم المتعلمون. ومنه بعد تتضح روايات العلماء ورثة الأنبياء، ليس المراد منه مطلق العالم لأنه نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، وباقي الناس بعد كما هو واضح همج رعاع ينعقون مع كل ناعقين. قال فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه. التفت، قال وهو ملكوته الذي أراه الله أصفياءه وأراه خليله، هذا العلم الخاص وهو العرش، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هذه الروايات تشير لنا بشكل واضح بأن حملة العرش يعني حملة ماذا؟ حملة العلم. هسه ما أدري بيني وبين الله، هذه الأبحاث مترابطة، إذا أترك بحث منها المطلب لا يتضح، إذا ندخل في البحث واقعا التفاصيل تزداد. وهذه الآية احنا ما كنا متوقعين أنه اليوم الجلسة 20 من آية الكرسي، وبعدنا احنا في الآية الثانية والثالثة ما داخلين، لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. هسه هذا يا علم من العلوم الذي حمله هؤلاء حملة العرش، هل هو العلم الذي عندنا؟ يعني العلم الحصولي، يعني مجموعة من المفاهيم. لو هذا العلم الذي يوجد عند هؤلاء الحملة هو علم ماذا؟ علم حضوري، علم يترتب مرتبط بعالم الوجود والتكوين، يا نحو من العلم هذا. من الواضح بأنه في عالم الملكوت كما هو المحقق عند جملة من محققينا من الفلاسفة، هو أن ذاك العلم ليس علما حصوليا، يعني ليس علما مرتبط بعالم المفاهيم بعالم الصور الذهنية، بل هو علم مرتبط بعالم التكوين، يعني علم حضوري لا علم حصولي. بهذا المقدار أنا أكتفي. بعد تفصيل الإخوة يريدون بعد في محل آخر أن هؤلاء الذين حملوا العلم ليس هذا العلم هو العلم الحصولي، ليست كيفية العلم عندهم علما حصوليا، بل هو علم حضوري. فلهذا تجدون إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يخاطب الرب سبحانه وتعالى لا يقول له علمنا مناسكنا، ماذا يقول؟ ها ها، أرنا مناسكنا، أرنا. الرؤية غير ماذا؟ غير العلم. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت، مو نعلمه بملكوت السماوات. وهي فرق بين أن الله يريك الشيء وبينك ماذا؟ وبين أن تعلم الشيء. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى إبراهيم ما يقول ولقد أعلمناه بملكوت السماوات والأرض، يقول ماذا؟ ولقد أريناه. فلهذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج يقول غمضت عيني ورأيت بقلبي. هذه العين بعد مو لا مجال لها هناك، لأنه هذه تبصر المحسوس، وما ليس بمحسوس يمكن أن يرى بهذه العين أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلهذا تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في مواضع متعددة، الآن ما أريد أستقرأها. ربي أرني أنظر إليك، هذه الرؤية من الواضح بعد ليست رؤية بصرية، رؤية قلبية. إذن التفت جيدا، هذا العلم الآن بعد حقيقة العلم، كيفية العلم، أثر هذا العلم في جملة واحدة، بعد عندما يكون هؤلاء حملة ليروح ذهنك إلى الحمل الذهني والصورة الذهنية التي لا مدخلية لها في وساطة الفيض، لا لا، هذا نحو من الحمل الذي يكون الأعلى واسطة ماذا؟ للأدنى. فكل ما يجري بعد في العرش بعد يكون ماذا؟ بأمر هؤلاء ومن خلال هؤلاء. على أي الأحوال، إذن الحمل في الآية المباركة أيضا اتضح لنا بأنه ليس المراد من الحمل هو الحمل المادي، وإنما هو حمل العلم. واتضح لنا بأن هذا العلم ليس هو العلم الحصولي ولو إن كان بنحو الإجمال، وإنما هو العلم الحضوري. ولكنه هنا يبقى هذا السؤال، وهو أنه في النتيجة الله حامل لو الله محمول، أي منهما؟ نحن بعد أن قلنا أن القرآن يقول الرحمن على العرش استوى، ها، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية، أو الذين يحملون العرش، خب الله مستوى على العرش وهؤلاء يحملون العرش، فالله ماذا يكون، حامل ومحمول بعد بناء على هذا التصور؟ ها، يكون محمولا بعد لا يكون حاملا، لأنه بالجمع بين هاتين الآيتين الرحمن على العرش استوى أولا، وأن العرش محمول ثانيا، فمن استوى عليه أيضا يكون ماذا؟ محمولا للحملة. ومن هنا تجد بأنه كثر هذا السؤال في زمان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء اللي يتصورون أن هذه المعارف جاءت متأخرة، لا يا أخي، في زمان أمير المؤمنين. أنت لو ترجع إلى الرواية، إلى الأسئلة التي كان يسأل فيها أمير المؤمنين فيها، لوجدتم عجبا واقعا أن هذه المعارف كانت مطروحة في ذاك الزمان. انظر إلى هذه الرواية في الكافي عن البرقي قال: سأله الجاثليق، أحد العلماء، علماء اليهود، سأل الجاثليق عليا فقال: أخبرني عن الله عز وجل يحمل العرش أو العرش يحمله. اتضح لك أن وجه السؤال بعد من أين وجه السؤال؟ لأنه الآيات ماذا تقول؟ ها، الآية تقول أن الله حامل له محمول، ها، ظاهرها أنه محمول. فقال عليه السلام: الله عز وجل حامل العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وذلك قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إذا كان هو الممسك، إذن هو الحامل للسماوات والأرض والعرش والكرسي وما فيها وما بينها. قال: فأخبرني عن قوله: ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. ما هو معنى إذا كان الله هو الحامل؟ فإذن هذه الآيات تنافي، أو هذا المعنى ينافي هذه الآية التي تقول أن الله حامل له محمول، تقول أنه محمول. فكيف ذاك؟ وقلت، يعني كيف أنه محمول، وقلت أنت يا أمير المؤمنين إنه يحمل العرش والسماوات والأرض؟ فقال أمير المؤمنين: إن العرش خلقه الله تبارك وتعالى من أنوار أربعة. هسه ما هي هذه الأنوار وأي نحو من الأنحاء؟ نور أحمر منه احمرت الحمرة، ونور أخضر منه اخضرت الخضرة، ونور أصفر منه اصفرت الصفرة، ونور أبيض منه بيض البياض. إذن بعد عندما ترى هذه الألوان الأربعة في عالمنا، إذن هذه متنزلة من أين؟ ها؟ بنحو التجلي لا بنحو التجافي. متنزلة من أين؟ من أنوار عرش. أنا بعد واقعا هنا بعد لا أستطيع أدخل في البحث، لأنه هذا مرتبط بأن نفهم أن المعراج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج هذه الأنوار رآها. هناك لابد أن نفهم حقيقة المعراج شنو حتى نقف على ماذا؟ هذه الأنوار الأربعة. ثم قال: وهو العلم الذي حمله الله الحملة، وذلك نور من نور عظمته، فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين. إلى أن يقول السائل: قال فأخبرني عن الله أين هو. قل إذا قلت الله، أنا سألتك الله على العرش، قلت له، قلت هو حامل العرش، إذن أين مكانه؟ قال أمير المؤمنين: هو ها هنا وها هنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا وإلى ما شاء الله. لماذا؟ لأنه وهو معكم أينما كنتم. فلهذا الإمام سلام الله عليه يستدل بهذه الآية، يقول: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعية هي التي يعبر عنها في الآيات والروايات بالمعية القيومية: إن الله لمع المحسنين، مع المتقين، مع هذه المعية التي تذكر. طبعا ذيك المعية الخاصة، هذه المعية ماذا؟ المعية العامة. هذه أكو نكتة في الآية المباركة أيضا موكولة إن شاء الله إلى حديث آخر، وهو أن القرآن من جهة يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولكن لماذا إذا صار الرابع ثلاثة يصير توحيد؟ ما الفرق بين أن الله ثالث ثلاثة وبين أن الله رابع ثلاثة؟ هناك القرآن يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما هنا ماذا يقول؟ يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو خامسهم لو سادسهم. هنا لابد أن تعلم، إذا قلت إن الله ثالث ثلاثة فهو الكفر، وإذا قلت أن الله رابع ثلاثة فهو ماذا؟ فهو التوحيد. ما الفرق بين هاتين الجملتين؟ هذا فقط في جملة واحدة مرتبط ببحث الوحدة العددية. إذا قلت أن الله ثالث ثلاثة يعني جعلته واحدا ماذا منهم، هو الوحدة العددية. أما إذا قلت هو رابع الثلاثة يعني محيط ماذا بالثلاثة، فهي الوحدة غير العددية. فلهذا ثالث ثلاثة كفر، ورابع ثلاثة ماذا؟ مرابع أربعة، مخامس خمسة، مسادس ستة، لا لا لا، رابع ثلاثة يعني ماذا؟ محيط بهم. قال فالكرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه وكيف يحمل حملة العرش الله وبحياته حيت قلوبهم، كيف يحملونه وبهم هم أحياء وبه هم به أحياء، كيف يحمل حملة العرش الله وبحياته حيت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته. إذن هنا لابد أن تعرف عندما يقول ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، أو بأنه وترى الملائكة حافين من حول العرش ونحو ذلك، هذه الآيات تشير إلى أنهم مو يحملون الله بل يحملون مرتبة من مراتب ماذا؟ من مراتب علم الله سبحانه وتعالى الفعلي، والحامل والمحمول كلاهما ماذا؟ ها؟ محمول لله سبحانه وتعالى، وهو الحامل للحامل والمحمول إن صح هذا التوصيف وهذه التسمية. فلهذا في كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام إشارة إلى هذه الحقيقة، وهو أن الإمام سلام الله عليه يبين بأنه هنا يوجد عندنا حامل وهم الملائكة أو غير الملائكة، ويوجد عندنا محمول وهو ماذا؟ وهو العلم وهو العرش، وهذا الحامل والمحمول كلاهما ماذا؟ محمول لله سبحانه وتعالى، يعني كلاهما قائم به سبحانه وتعالى، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وبقدرته، قال وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة. إذا تصورتم وابتغوا إليه الوسيلة باستقلالكم مشتبهين، بنوره وعظمته ابتغى من ابتغى إليه الوسيلة، بالأعمال المختلفة والأديان المتشتتة، فكل شيء محمول يحمله الله بنوره وعظمته قدرته، لا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكل شيء محمول، والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا، والمحيط بهما من كل، وهو حياة كل شيء ونور كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرة. فقط جملة أخيرة أقولها للإخوة، هسا اعرفوا هذا الكلام واعرفوا مالك عندما يقول والسؤال بدعة. هسا أنت تعرف بين المنهجين أي بون، هنا يقال السؤال بدعة وهنا هذه المعارف العالية. من هنا والحق أنهم عدل القرآن عليهم أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.